خير المعية أن تكون مع الحبيب، نور وعلم بل وشمس لا تغيب، هو قدوتي في الدين والدنيا معا، هو خير خلق الله في الكون الرحيم. طوبى لمن عرف النبي وآله فأحبهم حب القريب ومن قريب، شرف المحبة للحبيب المصطفى نرقى به الفردوس في ظل الحبيب. الله يرزقنا جميعا حبه في جنة الفردوس في اليوم العصيب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يوم أن أسلم إليه ربه زمام الفصاحة والبلاغة فكان أحق بها وأهلها، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا أحبتي مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم ونستقي ونسير على ضربه، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان الحديث. وصلنا مع حب الله عز وجل ومع حب رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما زلنا مع حب النبي صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مع نماذج الصحابة رضوان الله عليهم الذين يعني تنافسوا وتفانوا في حب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الأمر في القرآن وفي السنة النبوية الشريفة. واليوم مع بعض النماذج أيضا لننتقل إلى النقطة الثانية بإذن الله في الحديث، تعالوا نتأمل هذه النماذج ونتعلم منها كيف كان حالهم مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن قبل هذا، من أين جاءوا بهذا؟ اقرأ إن شئت معي وتدبر وتأمل، دعك من القراءة السريعة الخاطفة، إنما التأمل والتدبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كيف ذلك؟ فمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. ما هو قال هذا؟ النبي أولى بالمؤمنين، لم يقل النبي أولى بالناس، ولا النبي أولى ببني آدم، ولا بالمسلمين. تريد أن تكون مؤمنا، النبي أولى بك من نفسك حتى يكون الحب خالصا لوجه الله عز وجل. كيف هذا؟ أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا، أحب إلى حضرتك، أحب إلي من نفسي. كيف ذلك؟ معلوم أن أحسن شيء في الدنيا نفسي، نفسي نفسي، قبل الزوجة قبل الأولاد قبل كل شيء، النفس هي أحب شيء إلى الإنسان. في هذه اللحظة لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي وإليك من هذه النفس التي نحبها قبل كل شيء وأكبر من كل شيء. حينئذ لو كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي وإليك وإلى الأمة المؤمنة، إن شاء الله المسلمة بإذن الله تدخل فيها، إذن في هذه اللحظة تحصل لذة الإيمان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب، طب أحب لما أنا بحب النبي؟ لا يا حبيبي، تحب أوامره وتنتهي بنواهيه، حينئذ هو، لأن أنا هوايا كلي افعل كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي افعل كذا، أي الخيارين تختار؟ هي هنا مربط الفرس. لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب إليك من هواك، من كل ما تشتهيه، وفيه نص، فيه نص قرآن. يلزم من هذه الأولوية والمحبة ماذا؟ أنت تحب الآن النبي صلى الله عليه وسلم. الحب هذا له توابع. إيه توابع المحبة والأولوية؟ كمال الإنقياد. أنا لم أكن الإنقياد، لا، كمال الإنقياد، أن تنقاد بكليتك للنبي صلى الله عليه وسلم، أنقاد أنا وحضرتك والمؤمنين جميعا له، قال كذا يبقى قال كذا، لم يقل اذا لم يقل. مفيش حاجة اسمها راسي ودماغي وعقلي والكلام من ده. واطيعه وارضى بكلامه بل اسلم به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقط ألا ويسلموا تسليما، لابد من التسليم لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد أن أمتثل بأوامره وأنتهي بنواهيه. تعالى كده في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من مؤمن، لاحظوا ما من مؤمن، لاحظوا مهمة جدا، لم يقل ما من مسلم، ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به. ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به، قبل نفسي وزوجتي وأولادي والدنيا ومناصب كل شيء. هل نحن كذلك فعلا حتى يكون الحب في الله حقيقي وليس كلاما؟ أرجو هذا، أرجوه، لا أقول أتمنى، التمني بعيد، لكن أرجوه. ما من مؤمن كما في البخاري إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شوفوا الجمال والحلاوة، إيه ده المتعة دي، من صلى علي صلاة واحدة، ما هو ده التزام أيضا، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله تعالى عليه بها عشرة، صلى الله عليه عشر صلوات. يعني أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة، ما هو الصلاة دعاء، يوم ربنا سبحانه وتعالى يصلي علي عشرة، كيف يصلي؟ تأتي الآن. يبقى إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله علي بها عشرة، وحط عني أو عنه يعني اللي يصلي يعني عشر خطايا، عشر خطيئات، عشرة، يصلي الله علي عشرا ويحط عني عشر خطيئات؟ لا يا حبيبي، وترفع له عشر درجات. يعني لو صليت عشر رفعت 100 درجة، ده احنا بناخد الدرجة بعد 5 سنين بالعافية، و50 جنيه ولا 100 جنيه. أمال لما تكون الدرجة عند الله عز وجل. لذلك ما فائدة أن الله عز وجل يصلي علينا؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته، الله عز وجل يصلي علينا وملائكته، لماذا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله، هو دي صلاة الله عز وجل علينا، ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بالمؤمنين، ما هو لن يصلي ولن يستجيب ولن يستسلم ولن يسلم إلا مؤمن، لذلك يرد الله عز وجل عليه الصلاة. كيف تكون صلاة الله علينا؟ من خلال النص، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يخرجنا من الظلمات إلى النور، يخرجني من الظلمة إلى النور، من كل ضيق. أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرج من الضيق الذي أنا فيه. كم نحن في ضيق ونقول يا جماعة صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لا يا حبيبي، أنا أريد صلاة من القلب، صلاة تنفيذية، صلاة عملية، يعني أن أفعل ما أمر به وأن أنتهي عما نهى عنه. إذا صليت عليه يصلي الله علي فيخرجني من كل مصيبة وقعت فيها، يخرجني من كل مشكلة أنا فيها، يخرجني من كل ظلمة عموما أنا فيها. فهل نستطيع أن نفعل هذا؟ يأتيني أناس يسألونني أنا في ضيق، أقول له صل على رسول الله، صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن صلى من القلب. ما احنا بنصلي صلى على النبي يا جماعة عليه الصلاة والسلام، بس من اللسان. أنا لا أريدها من اللسان، أنا أريدها من القلب، كي تنير لنا الطريق، كي تكشف عنا الظلمة، كي تبعد عنا البلاء والغلاء والوباء وكل هذا بالصلاة على. ما هو القضية مش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، القضية أن الله عز وجل يرد عليك هو الملائكة ويدعون لك. فإن أصبت بشيء مهما كان الشيء فالزم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبك. وإحنا في الحديث في الحلقة السابقة والتي قبلها لما قال معاذ سبحان الله لما قال له يا رسول الله هل أجعل دعائي أو صلاتي كلها لك؟ في نهاية الحديث قال افعل. فقال ايه اللي يحصل لك لما تصلي على واحد من الناس بتسأل يعني ايه اجعل صلاتي كلها لك؟ يعني اجعل صلاتي كلها لك. الناس فكرة يعني انت تصلي على النبي يعني تسجد وتركع. حبيبي الصلاة هي الدعاء. اجعل صلاتي كلها لك يعني اجعل دعائي كله لك. يعني انا عندي مشكلة عايز اقول يا رب حل لي المشكلة دي. لا صلي على النبي تتحل المشكلة. ما تقعدش تسأل لا تسأل. لكن قل صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحل لك المشكلة. لذلك قال له اجعل لك صلاتي كلها يعني دعائي اجعل دعائي كله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رد عليه ماذا قال؟ اذا سبحان الله تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى الهم ويغفر الذنب. طب احنا من شوية ماذا قلنا؟ صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات وهنا تكفى الهم ويغفر الذنب. ماذا أريد؟ كل يا سلام وأنا سائر في الطريق أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا داخل بيتي خارج من بيتي يعني أجيب لي 1000 في اليوم من الصبح لغاية ما أجي أنام أصلي 1000. من أين يأتي الهم؟ من أين يأتي الغم؟ بس صلاة من القلب، صلاة من القلب وليس من اللسان. شوف بقى نماذج الصحابة اللي طبقوا هذا الكلام الذي أقوله. ناخد نموذج أو نموذجين. في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود عقبة بن أبي عمرو عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت. عنده غلام بيضربه بالصوت ماشي. وبعدين فسمعت صوتا من خلفي، في حد بيكلمني من الخلف. اعلم أبا مسعود، هو أبو مسعود، اعلم أبا مسعود يقول فلم افهم الصوت. ما الراجل نازل ضرب في الغلام والصوت لم يصل كاملا من كثرة ضرب الغلام ومن كثرة الغضب. الانسان لما يكون حين يكون غضبانا لا يسمع من حوله. فلما دنا مني اقترب مني الصوت والتفت فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي يقول له اعلم ابا مسعود هو النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هو يقول اعلم ابا مسعود، اعلم أبا مسعود للمرة الثانية، للمرة الثالثة اعلم أبا مسعود. فألقيت الصوت من يدي، الصوت وقع من يدي. فقال له اعلم أبا مسعود للمرة الرابعة. يعني كل ده اعلم أبا مسعود، اعلم يا أمتي يا أبناء أمتي اعلموا جميعا. هذا الحديث ليس خاصا بأبي مسعود، هذا الحديث عام لنا جميعا. أن الله اعلم. ماذا أعلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعلم أن الله تبارك وتعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام. تنزل فيه ضرب كده. اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. زي ما أنت بتضرب الغلام وأنت قادر عليه، لا في أكبر منك وأقدر عليك سبحانه وتعالى هيعمل. قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا، لن أمد يدي على مملوك بعد اليوم أبدا. لماذا؟ امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أنا عايز أضرب الغلام لكن في نهي عن الضرب، أنتهي عن الضرب. فسقط من يدي الصوت من هيبته، الصوت اللي كان ماسكه ده بيضرب به الغلام سقط من يده ولم يدري من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وهيبة النداء اعلم أبا مسعود. في صحيح سنن أبي داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني استوى على المنبر يوم الجمعة قال اجلسوا. قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ناس واقفة ناس داخلة اجلسوا عشان يستمعوا للخطبة. اجلس. فجلس ابن مسعود على باب المسجد، كان على باب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا. راح جالس على باب المسجد يا عم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود، تعال تعال يا حبيبي ادخل. قال الامام ابن حجر العلامه الفهامه قال فجلس على باب المسجد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، مع ان ما فيش فيها حاجة لو دخل فيها معصية، يعني اجلس فجلس على باب المسجد. طب في ايه لو دخل متر ودخل المسجد؟ لا يا حبيبي، دي امتثال قلبي، اجلس مكانك، اجلس مكانك حتى لو كنت في الشمس في ايه. جلس فلما رأوا قال لا تعال يا حبيبي ادخل تعالى. ايه الامتثال ده؟ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. تعالوا الحديث اخر عجيب وغريب ولابد ان نمتثل له، لان ما يفعله شبابنا في هذا الزمن بل بعض الرجال مصيبة. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد الرجل، لقى واحد لابس خاتم من ذهب، خاتم مش دبلة دي، خاتم، شاف واحد لابس خاتم من ذهب فراح واخده من ايده وطرحه، فنزعه فطرحه وقال يعمد او يعمد احدكم، يعمد احدكم الى جمرة من النار فيجعلها في يده. الخاتم الذهب ده جمرة من جهنم وانت حاططها في صبعك يا حبيبي. عشان من ذهب؟ عشان من ذهب. خلاص الراجل خلع الخاتم من يده وخد النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه، والناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما غادر المكان قالوا له خد يا حبيبي الخاتم بتاعك وروح البسه. النبي صلى الله عليه وسلم مشي. كما نفعل ننصح بعض الشباب يخلع السلسله اللي في رقبته وبعد ما نمشي يلبسها تاني عادي، المشكله خد يا عم الخاتم بتاعك والبسه يا عم تاني. فقال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الشباب أيها الرجال، لقد طرح النبي صلى الله عليه وسلم ما تلبسونه في أيديكم وفي رقابكم، طرحه من 1400 سنة، إنها قطعة من النار. تقول لي ده فضة وكده، هذا تشبه بالنساء. سألت واحدا وكل ما هذا؟ قال أصل واحد صاحبي توفي وأعطاني هدية سلسلة. قلت له يعني هو سافر إلى الله عز وجل وسيب لك مصيبة؟ هذا تشبه بالنساء. طب وإما تشبه بالنساء؟ لعن الله، لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من والمتشبهين من الرجال بالنساء. ملعون يا حبيبي. يعني إيه ملعون؟ يعني مطلوب من رحمة الله. احنا ناقصين يا جماعة، كفاية اللي احنا فيه، عايزين ربنا يكرمنا ونرتفع ويرفع عنا البلاء والوباء والغلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين جميعا. ايه اللي حصل؟ قال الامام النووي في شرحه على صحيح مسلم فيه المبالغة، مبالغة في امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه، والرجل بيبالغ، وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة. يعني لا يقول اصل هو كان يقصد، اصل هو فضت من الكلام ده، هو نهى يبقى نهى. لبس لي سلسله ليه يا حبيبي؟ لبس لي بتاع في يدك ليه يا حبيبي؟ بتعمل بقى ايه؟ هذا تشبه بالنساء. والمصيبه الاكبر ان بعض الشباب بيلبس بتاع في اذنه. انا لله وانا اليه راجعون. الاعجب بقى من الاحاديث ما جاء في القران الكريم في قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إيه بقى القصة دي بقى؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. في كل أمور حياتنا قضى فيها الله عز وجل ورسوله، أو العلماء علمونا من بعدهم، من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة علمونا كذا وكذا للفقهاء الأربعة مثلا، ومن بعدهم أساتذة والعلماء وهكذا. لابد أن ألتزم. حدث أن السيدة أم المؤمنين فيما بعد، يعني القصة، السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، إذا قريبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بزيد بن حارثة رضي الله عنه. زيد كما تعلمون رضي الله عنه كان في معركة بين قبيلته وقبيلة أخرى، فأخذوه هو وغلام وباعوه في السوق، فعبد، فاشترته السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وأعطته هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى وصل الحال من حبه له أن الناس كانوا يقولون زيد ابن محمد. أنا أتعجب لزيد قبل أن أنظر في هذه القصة معكم بإطلالة بسيطة، يعني أنه لما علم أبوه وأعمامه، علموا أنه في المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نريد ابننا، خلاص ابنكم أمامكم خذوه، لكن خيروه، إذا اختار أن يأتي معكم تفضل حبيبي، أبوك، عمامك، العيلة، القبيلة كلها جاءت، تفضل امشي معهم. قال إيه؟ وإيه الخيار الثاني؟ أن تبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا أختار على رسول الله. يا ابن انت عبد، لا أختار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا وحضرتك نختار على رسول الله أم لا نختار؟ هذه مشكلتنا. أيوة نختار اللي على مزاجي، خلاص خلينا زي ما احنا، خلينا في اللي احنا فيه زي ما انت شايف يعني. تختار على رسول الله، خلينا في الهم والغم والعياذ بالله والكرب والظلمة إلى آخر. هذا يقول لا أختار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي كانوا يسمونه زيد بن محمد، فنزلت في الأحزاب إلغاء التبني فألغي التبني. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لزيد تعال نزوجك زينب، فأرسل إليها. قالت إيه ده، أنا بنت الناس وبنت الحسب والنسب، أتزوج من زيد؟ لا لا أتزوج أبدا. وجاء أخوها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، قال لا أختي لا تتزوج أبدا من هذا، من هذه الحسب والنسب. بعدين يعني موضوع الكفاءة وال لا تعتبر في الأنساب، يعني لا تعتبر، إنما تعتبر في الأديان، خلافا لرأي الإمام الشافعي والإمام مالك. الإمام الشافعي والإمام مالك قالوا تعتبر عادي يعني، إذن الأمر، لكن ده اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد مثلا مهنته كذا، رايح لواحد كبير يخطب بنته، عادي لو وافق يبقى الموضوع الكفاءة في الدين، يعني ده دين وده دين وده كذا وده كذا وده ملتزم وده غير ملتزم، الكفاءة هنا. لكن الإمام الشافعي قال لا بأس، والإمام مالك أن تكون الكفاءة في المستويات أيضا يعني عادي، لكن الجمهور على أن الكفاءة في الدين أصلا. يعني في الدين يعني إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فلما رفضت السيدة زينب رضي الله عنها وأخوها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، نزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وصفهم الله عز وجل بإيه؟ بأنهما مؤمنان، سيدة زينب وسيدنا عبد الله بن جحش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طب ومزاجي يا عم بس. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قالوا لا احنا موافقين، مجرد نزلت الآية موافقون، موافقة ووافقوا وتزوجت به. وبعد شوية كده حصل بينهم ما فيش ألفة يعني، عادي طلقها. فنزلت بقى الآية النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. القصة في سورة الأحزاب، حين يقول القرآن وما كان، ده اسمه الحذر. في الحذر يقول لك في حذر الساعة 7 بالليل ما حدش يخرج من بيته. طب لما القرآن يقول وما كان وما ينبغي، فده اسمه الحذر والمنع. كل ما كان تقريبا في القرآن وما ينبغي حظر ومنع يا حبيبي، انتهت القصة. إذن لابد أن نطيع الله عز وجل، وطاعتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل. أكتفي بهذه النقطة بهذا الكلام في النقطة الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لأنتقل إلى النقطة الثانية، وهي أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذه الخصلة الثانية، وإنما كانت هذه الخصلة تابعة للخصلة الأولى وليست رقم ثلاثة. ليه رقم اثنين؟ لأن من كان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما فقد صار حبه كله في الله، حتى حبه لأخيه المسلم. ويلزم من ذلك طالما أن الحب في الله أن يكون أيضا البغض في الله عز وجل والمولاة والتبعية وما إلى ذلك. ويلزم من ذلك طالما أنك تحب هذا الشخص في الله الحب والبغض، فمن أحبه الله تعالى أكرمه وعامله بالعدل والفضل. يا رب نحن نحبك فأحبنا، فعاملنا بالعدل والفضل، بل بالفضل قبل العدل، لأنه لو عملنا بالعدل نسألك أن تعاملنا بالفضل. ومن أبغضه الله عز وجل والعياذ بالله أهانه بالفضل؟ لا، بالعدل، أهانه بالعدل. لهذا وصف الله تعالى المحبين له بأنهم، ركز معي في الآية، أذلة على المؤمنين. هذا الحب في الله، لم يقل أذلة على المسلمين. ركزوا، كل الآيات تتكلم عن المؤمنين. أذلة على المؤمنين، عكسها أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. سئل بعض العارفين بما تنال المحبة، أنا عايز المحبة يا عم اللي تتكلموا عنها دي، قال بموالاة أولياء الله تعالى ومعاداة أعدائه. أنا مش عامل معركة مع الناس، بس على الأقل لما شوف الإمام الشافعي كان يسألوه كيف تعرف لو في 99 واحد يجلسون في مجلس قريب من هذا، كيف تعرف أن هذا مؤمن؟ قال أجد نفسي منجذب إليه فأجلس بجواره، يعني استطاع أن يعرفه. وده ما الولي، ما معنى الولي؟ الولي لازم يكون فاهمينه صح. الولي هم المتقون، الولي هم المتقون كما جاء في النص. إن أوثق عرى الإيمان، أقوى شيء في الإيمان، الحب في الله تعالى، أن أحبك في الله وأن تحبني في الله تعالى، بعيدا عن تبادل المنافع. لا بأس يكون في منافع بيننا، لكن الأصل الأساس الذي أسسنا عليه هذا الحب هو الخرسانة المسلحة القوية، بل أقوى منها، الحب في الله عز وجل. وإنما ما الذي جمع بيني وبين حضرتك؟ الحب في الله عز وجل. فلا يحب الناس بعضهم بعضا من أجل حطام الدنيا أو أجل مصلحة شخصية، أو إنما هي أن تكون من عرى الإيمان. وقد جاء في فضل الحب في الله والأخوة أحاديث على يقين أنكم تحفظونها، لذلك أذكر نفسي وإياكم بها. فضل الحب في الله عز وجل والتآخي في الله جاء فيه أحاديث كثيرة، نأخذ بعضها. يكفي أن تقرأ قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون، ركزوا معي، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الإخوة، إخوة، أصلحوا بين أخويكم. لو في نزاع بين اثنين هم إخوة أحباب، اتقوا الله ولعلكم ترحمون. في الصحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث احنا حافظينه بس نركز كده ونقف معه لحظة، المتحابون في الله في ظل العرش، المتحابون في الله في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. النبيون والشهداء دول أعلى حاجة في الفردوس الأعلى، أعلى شيء، لا دول أعلى كمان، مش الحب في الله. قال الراوي لقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين فحدثته بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنهم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ربي تبارك وتعالى حديث قدسي، حقت محبتي على المتحابين في، حقت محبتي، حقت، انتهت، صدرت، انتهى الأمر، على المتحابين في، وحقت محبتي على المتناصحين في. يا رب اجعلنا منهم، اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. وحقت محبتي على المتباذلين في، يعطي ويأخذ وكذا في الله، وهم على منابر من نور. منابر مش من النور بتاعنا ده، الإضاءة دي ولا الشمس ولا القلال، لا لا حبيبي، هذا النور الإلهي في الفردوس الأعلى، مش أعلى كمان. يغبطهم النبيون والشهداء والصديقون. ده اعلى شيء، اعلى شيء في الجنة النبيون والصديقون والشهداء. لا، ده النبيون والصديقون والشهداء من هؤلاء؟ دول كانوا بيحبوا بعض في الله، حبوا بعض لا على مصلحة ولا على أكلة ولا على منصب ولا على أي شيء. إن الحب في الله عز وجل أقوى وأعظم الروابط في الدنيا، لا تقول حبال ولا كذا ولا كذا، ده أقوى رابط وآصرة من أكبر وأشد الأواصر في الدنيا أحبتي في الله. جعله الله عز وجل كما قلت أوثق عرى الإيمان وعرى الإسلام. في صحيح الجامع من حديث عبد الله ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، أي عرى الإيمان أوثق؟ أي شيء في الإيمان أوثق وأقوى؟ كان من أدب الصحابة يقول الله ورسوله أعلم، حتى لو يعلمون الإجابة أدب. الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا عليه لما لم يجب سيدنا أبو ذر: الموالاة في الله والحب في الله والبغض في الله، ده أعلى وأوثق عرى الإيمان. بل إن الإيمان لا يكتمل عند العبد إلا بصدق هذه العاطفة وإخلاص هذه الرابطة. وثبت في الحديث الصحيح أن المتحابين في الله يظلهم الله، قلت قبل ذلك حديثا لكن هناك حديث عدهم من ضمن السبعة، يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. ذكر سبعة وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يا سلام، هذا الحب في الله، الحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. بناء على ذلك أحبتي، يبني الإنسان منا صلته بالآخرين وعلاقته بهم، زميله، جيرانه، الناس في المسجد، في كل مكان. ابن العلاقة على أساس الحب في الله، ولا أساس الزميل خمس دقائق وامشي وامشي، أصل جاري لا لا يا حبيبي، تكون على المحبة الإيمانية. أحب فلانا لأنه يصلي، أحب فلانا لأنه ينفق في الخير، أحب فلانا لأنه بار بوالدي. لما أسمع أن طالب بار بوالديه أو إنسانا أحبه جدا لأن هذا في حاجة إلي، عايزين نزود منه شوي. أحب فلانا لأنه يحسن إلى الناس، أحب فلانا لأنه يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتكون العلاقة مبنية على أساس الإيمان. وكنتم خير أمة أخرجت للناس، نعمل إيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طب وده بمزاجي؟ قال لا يا حبيبي، لابد أن يكون نابعا وتؤمنون بالله، نابع من الإيمان. عايز تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لابد أن يكون. فلا تبنى العلاقات بيننا نحن المؤمنين على المصالح الدنيوية. فأحب هذا لأنه قضى لي مصلحة، من أسدى إلينا معروفا كفأناه، أقول له جزاك الله خيرا، شكرا، بارك الله فيك. لكن ما حبوش بقى، أحبه في الله هو رجل يعني لا يستحق. والأشد من ذلك أن تكون العلاقة بين الناس فيما يجمعهم على معصية الله تعالى، ده مصيبة. إذن فلا تبنى العلاقة على المصالح الدنيوية أبدا، إنما تبنى على المصالح الأخروية، حب في الله. أما لأن نجتمع على علاقات في معاصي فهذا ليس حبا في الله عز وجل، هذه العلاقات الشهوانية زائلة، زائلة، بل تنقلب إلى ويلات وحسرات وعدوات يوم القيامة، لأنهم اجتمعوا على معصية والعياذ بالله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، كل اللي اجتمعوا في الدنيا على معاصي أعداء يوم القيامة إلا المتقون فقط. فعلينا أن نجعل علاقتنا ببعضنا البعض علاقة محبة إيمانية، سائلا الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم وفي كل القائمين على هذه القناة المباركة، من كل الإخوة العاملين جزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الحبيب خير المعية أن تكون مع الحبيب، نور وعلم بل وشمس لا تغيب، هو قدوتي في الدين والدنيا معا، هو خير خلق الله في الكون الرحيم. طوبى لمن عرف النبي وآله، فعلم أحبهم حب القريب ومن قريب شرف المحبة للحبيب المصطفى نرقى به الفردوس في ظل الحبيب.